الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 58 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 17 من كتاب البيوع، والدرس الثاني من أبواب السلم والقرض والرهن. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. رواه البخاري. ساق المصنف هذا الحديث لبيان مشروعية القرض، وأنه يجوز للإنسان أن يقترض من غيره، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاعا من شعير، كما سيأتي معنا بإذن الله في الكلام على الرهن. والإقراض يعتبر من تفريج الكربات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقد قال عبد الله بن مسعود: لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق مرة. وفي حديث بريدة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقرض رجلا كان له كل يوم مثله صدقة. ثم قال: من أقرض رجلا كان له كل يوم مثله صدقة. فقال: يا رسول الله، سمعتك تقول كذا ثم قلت كذا. قال: له كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الأجل، وله كل يوم مثله صدقة بعد أن يحل الأجل. ومعلوم أن المال نعمة من النعم العظيمات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختص أقواما بالنعم لمنافع العباد ما بذلوها، فإذا منعوها حولها إلى غيرهم. وقد تكلمت على هذه المسألة بتوسع في كتاب الدر المكنون في أحكام الديون، إلا أنه ينبغي للمقترض أن يجعل بينه وبين من اقترض منه يوما معلوما ووقتا معلوما، حتى لا يقع الشقاق والمخالفة، مع جواز الاقتراض إلى ميسرة على ما سيأتي إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وكان قد اقترض منه بعيرا فأعطاه سنا أحسن من سنه، فقال: يا رسول الله، هذا أحسن من سني. قال: خيركم أحسنكم قضاء. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما جزاء الدين القضاء والحمد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أي اقترضها منهم لقضاء حاجته وتفريج كربته مع نيته في القضاء أدى الله عنه، إما في الدنيا بإعانته على تسديده، وإما في الآخرة بإرضاء الغريم أو تسخير من يقضي الدين. هذا الحديث احتج به من احتج على كراهية الدين، وقد احتجت به ميمونة وعائشة على مشروعية الدين، فقد كانت إحداهن تتدين فقيل لها، قالت: إني أخذه وأنا أريد أن أرده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. قوله: ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، فيه أن مال الإنسان معصوم ومحرم إلا بحقه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فمن أخذ أموال الناس للتكثر بها وعدم المبالاة بردها أتلفه الله. وهذه دعوة نبوية وتستجاب في غالبها، أو يكون خبر نبوي وخبره صدق وعدل. والدين من الحملات الثقيلة، حتى قيل: لا هم إلا هم الدين، ولا وجع إلا وجع العين. وقال بعضهم: الدين رق فانظر عند من تضع رقبتك. وقال بعضهم: الدين حمل تحمله الكرماء. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فأرسل إليه فامتنع، أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. الحديث ثابت وفيه من الفوائد استدانة النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حوائجه، وفيه أن هذا التاجر كان من المنافقين أو أنه كان من اليهود، إذ لو كان من المسلمين لبادر إلى قضاء حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز لبس ما يأتي من بلاد الكفار، لأن الشام كانت في ذلك الوقت بلاد كفار. وفيه الإنابة في البيع والشراء، وفيه جواز الدين إلى ميسرة، وهذا هو الذي ساق الحافظ الحديث لأجله. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فجمهورهم إلى أنه لا يجوز الدين إلى ميسرة، فلا بد من الأجل، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الآية. والصحيح أن الآية خرجت مخرج الغالب، وإلا فإن الميسرة مأمور بها، قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قوله بامتنع، أي امتنع عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق اللباس وشدة الحال، والله المستعان. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفق. رواه البخاري. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. ساق المصنف الحديثين الأولين لبيان أحكام الرهن، وقد دل على الرهن الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأما السنة فحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي في 30 صاع من شعير. وأما الإجماع فلا خلاف بين العلماء في جوازه، إلا أنهم اختلفوا في هل هو خاص بالحضر أم بالحضر والسفر. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين: الأول إنما الرهن في السفر فقط، واستدلوا بظاهر الآية، وهذا قول مجاهد والضحاك وداود وابن حزم من الظاهرية، إلا أنه استثنى إن تبرع المستدين بالرهن في الحضر بدون شرط جاز. الثاني جواز الرهن في الحضر والسفر، وهذا قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا مجاهد. قال: أليس الله عز وجل شرط السفر بقوله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وجواز الرهن في الحضر والسفر هو الراجح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بمراد الله عز وجل كان يرهن في الحضر، دل على ذلك حديث عائشة في الصحيحين وابن عباس في السنن. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، وكان صلى الله عليه وسلم في المدينة يقينا. وأما حكم الرهن فالرهن غير واجب. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا، لأنه وثيقة بالدين فلم يجب كالضمان والكفالة. وقول الله عز وجل: فرهان مقبوضة، إرشاد لنا لا إجاب علينا، إلى آخر ما قال. وقال ابن العربي في أحكام القرآن: ولا يصح الرهن إلا من جائز التصرف. ويصح الرهن بكل حق لازم في الذمة كدين. قال في البيان: السلم وبدل القرض وثمن المبيعات وقيم المتلفات والأجرة والمهر وعوض الخلع الخلع والأرش على الجاني، وأما الدية على العاقلة فإن كان قبل حلول الحول لم تصح لأنه لم يجب عليهم شيء، وإن كان بعد حلول الحول صح. ومتى يؤخذ الرهن؟ اختلف العلماء في ذلك إلى 3 أقوال. الحالة الأولى عند أخذ الحق الذي استدانه، فتقول: اعطني 50,000 على أن أرهنك سيارتي هذه، فهذا يصح. الحالة الثانية المختلف فيه وهي الرهن قبل أخذ الدين، ورجح العثيمين رحمه الله الجواز بحيث يعطيه الرهن قبل أن يأخذ منه الدين. الحالة الثالثة الرهن بعد الدين، وهذه أيضا جائزة، والصحيح أن جميع هذه المعاملات جائزة. ثم حكم الانتفاع بالرهن. قال ابن قدامة في المغني: الكلام في هذه المسألة في حالين: أحدهما ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوها، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال لا نعلم في هذا خلافا. فإن أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بغير عوض أو مقابل وكان الرهن في قرض، فإن هذا لا يجوز، لأنه قرض جار منفعة وذلك حرام. فإن اشترط المرتهن ألا ينتفع بشيء من الرهن كلبس سلاح أو تأجير دار أو استثمار أرضه فالشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى الرهن. الحالة الثانية ما يحتاج فيه إلى مؤنة، فحكم المرتهن في الانتفاع به بعوض أو بغير عوض بإذن الراهن كالقسم الأول، فإن أذن له في الانتفاع والإنفاق جاز له لأنه نوع معاوضة. أما إن لم يأذن له فالمحلوب والمركوب للمرتهن أن ينفق عليه ويركب ويحلب بقدر نفقته متحريا للعدل في ذلك، وهذا قول أحمد وإسحاق وجماعة من أهل العلم، وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة، ورواية عن أحمد أنه لا ينتفع بالرهن واستدلوا بحديث: الرهن من راهني له قنمه عليه جرمه، والحديث ضعيف، حكم عليه أبو داود بالإرسال. لكن الراجح في هذه المسألة هو جواز الانتفاع بالرهن إن كان يحتاج إلى مؤنة بقدر مؤنته، والدليل على اختياره حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الظهر يركب، عند البخاري. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. وادعى ابن عبد البر النسخ لهذا الحديث، وقال بأن هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف فيها، والجمع بين الأحاديث. وتعقبه الحافظ بأن معرفة التاريخ متعذر، والجمع أولى من إهدار أحدهما. وقد ذهب الأوزاعي والليث وأبو ثور إلى حملهما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون، وهذا هو الصحيح في المسألة. رجل لديه بقرة رهنها عندك، يعني تبقى تعلفها ولا تشرب من لبنها؟ لا، اللبن مقابل العلف والقيام على شأنها. أما مثلا لو رهنه سيارة، ما يلزم هنا، لا يجوز أن يستخدمها إلا إذا كان مكث السيارة سيؤدي إلى عطب فيها، فربما يحتاج إلى إعطائها شيء من البترول أو شيء من الزيت بين الحين والآخر للمحافظة عليها، فله أن يستفيد منها بقدر ما استخدم منها. وإذا تلف المرهون أو ضاع، اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب عطاء والزهري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، ويروى عن علي أنه إن تلف من غير تعمد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه، وهو من مال الراهن. وذهب شريح القاضي والنخعي والحسن أن الراهن يضمن بجميع الدين، فإن كان تلفه بأمر ظاهر كالحريق والموت فمن ضمان الراهن، وإن ادعى تلفه بأمر خفي لم يقبل قوله وضمن. وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى أن المرتهن يضمن بأقل الأمرين، قيمة الراهن أو قدر الدين. يروى ذلك عن عمر ومرسل عطاء عند ابن أبي شيبة، والراجح والله أعلم أنه لا ضمان على المرتهن إلا إذا فرط، أما والحال أنه لم يفرط فلا يلزمه شيء، ويجب على المستدين أن يقضيه حقه إذا حل الأجل. وهذا اختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كما في الشرح الممتع. ومن المسائل كيفية قبض الرهن. ذكر أهل العلم أن القبض في الرهن كالقبض في البيع، فإن كان الرهن منقولا سلاحا أو ذهبا أو غير ذلك يكون القبض فيه باليد، وإن كان عقارا ودورا يكون القبض فيه بالتخلية بينهما وبين المرتهن، وإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه بكيله ووزنه مع قبضه. ذكر هذه المسألة ابن حزم في المحلى، والماوردي في الحاوي، وابن قدامة في المغني. وهنا مسألة، هل استدامة القبض شرط للزوم الرهن بحيث أنه يبقى الرهن في يده حتى يقضي الدين؟ اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين، فذهب جمهورهم إلى أن استدامة القبض شرط في صحة الرهن، فمتى دفع الرهن إلى صاحبه للاستفادة منه خرج عن كونه رهنا. نعم، فإذا أعيد إلى المرتهن عاد إلى كونه رهن، واستدلوا بقوله فرهان مقبوضة. وذهب الشافعي إلى أن استدامة الرهن ليس بشرط، واختاره ابن عثيمين ورجحه لأن القبض لا يشترط في الرهن ابتداء، فلا يشترط فيه الاستدامة، وهذا القول هو الراجح. إذا شرط المرتهن أنه إذا حل الأجل ولم يوفي فالرهن بالدين، هذه مسألة حادثة الآن، يقول هذا الذهب في 100,000 ريال، يقول له إذا جاء الأجل بعد شهر ولم تدفع لي المال الذهب في الدين، ما حكم هذه المعاملة؟ هذه المعاملة يقع فيها كثير من الناس، وقد ذهب جمهور العلماء أن هذا الشرط فاسد. روي عن ابن عمر وشريح والنخعي ومالك والثوري وأصحاب الرأي، قال ابن قدامة لا نعلم أحدا خالفهم، واستدلوا بحديث لا يقلق الرهن، قال في النهاية وقلق الرهن يقلق قلوقا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه، والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية أن الرهن إذا لم يؤدي أن الراهن إذا لم يؤدي ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام. وهذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أن العمل عليه، وذهب أبو الخطاب من الحنابلة إلى جواز ذلك، واختاره شيخ الإسلام وابن عثيمين، لكن ينبغي ألا يقبل الراهن ولا يكون فعله ذلك عن اضطرار، وإنما يكون عن طيبة من نفسه ورضا من الرهن، وهذا باتفاق أصحاب المذاهب. كيف هذا؟ هذا يكون بأن المرتهن يقدر المرهون، فإن كان الدين بذلك أخذ القيمة كاملة، وإن كان الدين دون المرهون يأخذ ما له ثم يرد الباقي إلى الراهن. أما المسألة الأولى أنه يغلق الرهن، لو أعطاه سيارة مقابل 10,000 ريال سعودي يقول خلاص السيارة في الرهن، هذا حرام، هذا حرام. المسألة الثانية حل الأجل، فقال إما أن تعطيني ديني وإما أني سأبيع الرهن، فما زاد تأخذه وما نقص توفيه. فهذا أمر رآه بعض أهل العلم، والحق أنه لو أنظره فهو أحسن، لقول الله عز وجل فنظرة إلى ميسرة. يقول إذا كان دين المرتهن دون قيمة الرهن، إذا كان دين المرتهن دون قيمة الرهن أخذ المرتهن ما له من الحق، وصرف الآخر أسوى للغرماء يتخاصصونه مخاصصة. وهنا مسألة، هل يجوز فسخ الرهن؟ أما المرتهن فيجوز له فسخ الرهن متى شاء، لأنه عقد لحظه، فجاز له فسخه متى شاء كالإبراء من الدين. وأما الراهن فلا يجوز له الفسخ بعد قبض المرتهن للرهن، ويجوز له الفسخ قبل القبض، لقول الله تعالى وإن كنتم على سفر فرهان مقبوضة. إذا مات الراهن أو أفلس وحقه عند المرتهن وكان له غرماء، فهو أحق به من الغرماء حتى يستوفي. روي هذا القول عن الشعبي، وفيه الجعفي جابر بن يزيد ضعيف، وروي من طريقه أيضا عن عطاء، وصح عن الحكم قوله في الرجل يرهن الرهن ثم يموت صاحبه ولا يدع مالا غير الرهن وعليه دين سوى دين صاحب الرهن، قال المرتهن أحق بالرهن من غرماء الميت. وصح عن الحسن أنه إذا كان مقبوضا فالذي هو في يده أحق به، وإن لم يكن مقبوضا فهو بين الغرماء. ذكر هذه الآثار ابن أبي شيبة في المصنف. وهنا مسألة نختم بها هذا الأبواب بالرهن، إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين وشرطه، فالحكم في ذلك أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، لحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. وقد بوب البخاري على الحديث في باب الرهن بقوله باب إذا اختلف الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وهذه المسألة قد خاض فيها العلماء، فمنهم من جعل القول قول الراهن مطلقا، منهم عطاء بن أبي رباح وإبراهيم، وقال إلا أن يقيم البينة على من ادعى الفصل، كما أنه لا نعم. وأخرج ابن أبي شيبة عن حماد أنه قال على المرتهن البينة. ومنهم من جعل القول قول المرتهن، منهم الحكم بن عتيبة والحسن وإياس بن معاوية، إلا أنه قال إلا أن تقوم البينة وقتادة نعم، وهو قول قتادة وسعيد بن جبير، لكن ما ذهب إليه البخاري هو الحق إن شاء الله ضبطا للأمور. هذه المسائل نقلتها لكم من كتابي الدر المكنون في أحكام الديون، والله المستعان. قوله الظهر يركب بنفقته، رجل رهن خيلا أو رهن بغلة أو رهن حمارا، فإنه يركب بنفقته إذا كان مرهونا، يركبه المرتهن وليس هو من الربا في شيء. بينما لو كان غير مركوب ولا مطعوم فالانتفاع به حرام، لأنه قرض جر نفع. قال ولبن الدر يشرب بنفقته، الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، رجل رهن بقرة فجعل المرتهن يعلفها ثم يحلبها ويشرب من لبنها، وربما أخذ من سمنها مقابل ما ينفق عليها. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، يعني شيء مقابل شيء. وما ذهب إليه ابن عبد البر من أن هذا منسوخ لا دليل عليه. قوله لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له له غنمه عليه غرمه تقدم أنه مرسل، وكذلك فيه ضعف من طريق زياد بن سعيد وابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب، وهذا إسناد ظاهره الصحة إلا أنه معل، فقد رواه أكثر الحفاظ عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا. لا يغلق الرهن من صاحبه، أي أنه إذا حل الأجل ما يقول صاحب الدين الرهن لي في الدين، وقد سبق التفصيل في مسألة ما إذا أراد أن يبيع الرهن، وقلنا لو صبر فهو خير لا سيما إذا كان الراهن معسرا لقول الله عز وجل فنظرة إلى ميسرة، وإن باعه لا سيما إن كان محتاجا فلا بأس، لكن يأخذ ماله ثم يرد ما عليه. نكتفي بهذا، وبالنسبة للحديث الثالث الذي قرأناه يضرب عليه ونقرأه إن شاء الله في الدرس القادم.